وهذا أيها الأحبة هو الشريط السابع،
أنه يسن إضجاع الضأن وكذلك المعز وكذلك البقر، هذه الثلاث يسن إضجاعها، ولكن على أي الجنوب؟ حسب ما هو أسهل للذبيحة، فالذي يعمل باليمين الأيسر للذبيحة أن يرجعها على اليسار، والذي يعمل باليسار الأريح الأيسر للذبيحة أن يرجعها على اليمين، والمقصود إراحة الذبيحة. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير، لأنها لم تذكر التكبير، قال بسم الله ولم يذكر التكبير، وفي حديث أنس السابق أنه سمى وكبر، فدل ذلك على أن التكبير ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن أن يدعو الإنسان بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، ولكن هل يقال إن هذا مشروع في كل عبادة أو فيما ورد به النص فقط؟ الظاهر الثاني، لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته قال اللهم تقبل، وإنما كان يستغفر ويقول اللهم أنت السلام، وهذه الجملة أنت السلام هي في الحقيقة تتضمن الدعاء بالقبول، لأن قوله اللهم أنت السلام توسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه السلام ليسلم له صلاته، وهذا يعني دعاءه بإيش؟ بالقبول، لكنه ضمن. ومن فوائد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث سأل الله أن يتقبل من أمة محمد، وهل المراد أن يتقبل من أمة محمد أضاحيها أو عموما؟ أما ظاهر أما القرينة فتدل على أن المراد الأضاحي، وأما اللفظ فيدل عمومه على أنه عام في كل شيء يتقبله الله عز وجل. طيب لو أن الإنسان أتى بهذا الدعاء بغير هذا الصيغة وقال يا رب تقبل مني مثلا، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، لكن الأفضل المحافظة على اللفظ الوارد في كل الأدعية، كل الأدعية يعني يحسن أو يصلح أن تقتصر على المعنى ويجزئ، لكن الأفضل مراعاة اللفظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. من كان له سعة أي قدرة على الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، والنهي هنا الأصل فيه التحريم، وأنه يمنع من قربان المصلى، لأن من كان التاسع فصلى ولم ينحر فقد خالف قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، حيث قرن النحر بالصلاة. هذا الحديث اختلف علماء الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، يقول إن الأئمة رجحوا وقفه والحاكم صححه على أنه مرفوع. ومر علينا قاعدة أنه إذا اختلف الناس في الحديث أمرفوع هو موقوف وكان الرافع له ثقة أخذ بالرافع، فهل نقول إن هذا مثله؟ الجواب لا، لأن العبارات التي يطلقها العلماء رحمهم الله ليست في كل مكان وفي كل سياق. مر علينا قاعدة تشبه إذا تعارض مثبت ونافي أخذنا بقول المثبت، وسبق لنا في رفع اليدين في السجود أن ابن عمر قال كان لا يفعل ذلك في السجود، وأنه مقدم على الحديث الذي ورد أن الرسول كان يرفع إذا سجد، لأن ابن عمر هنا نفيه إثبات في الواقع، لأنه رضي الله عنه تتبع صلاته يشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع عند التكبير تكبير الإحرام عند الركوع وعند رفع اليمين ثم يقول ولا يفعل. هذا لا يمكن أن يقال لعله لم يطلع، لأن أصل تقديم المثبت على النافي هو أن النافي نقول لا ليس عنده علم، النافي ليس عنده علم، فإما نسي وإما جهل، لكن هذا ما يمكن، لا يمكن أن يقال ليس عنده علم. ليش؟ لأنه فصل وبين. ولا يمكن أيضا أن يقال نسي، لأنه يبعث أن ينسى جملة، أن ينسى جملة من ثلاث جمل أو أربع. على كل حال كلام العلماء في بعض الأحيان ليس على إطلاق. هنا نقول تعارض رافع وواقف، فمن نقدم؟ الأصل نقدم الرافع، لأن الرفع لا يناقض الواقف، إذ أن الراوي قد يسوق الحديث خبرا وقد يعمل به حكما، إذا عمل به حكما فهو موقوف، وإذا ساقه خبرا فهو حديث مرفوع. لكن هنا قرينة تدل على أن الوقف أرجح، منها الموازنة. ابن حجر يقول الأئمة رجحوا وقف، ومعلوم أن الأئمة أقوى من الحاكم وحده. ثانيا أن أبا هريرة رضي الله عنه تولى إمارة المدينة، صار أميرا في المدينة، فيمكن أنه رضي الله عنه يرى وجوب الأضحية أو يرى تأكده، ومنع من لم يضحي مع الساعة أن يقرب المسجد إيش تعذيرا، تعذيرا له. فهذه قرينة تؤيد أنه موقوف، وكون الأئمة هم الذين رجحوا وقفه وانفرد الحاكم برفعه أيضا يؤيد أنه موقوف. أما ما يستفاد منه فقد استدل به من يرى أن الأضحية واجبة، ووجه الدلالة تعذير من لم يضحي بمنعه من المسجد، ولا تعذير إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وأجاب من لم يرى ذلك، من لم يرى الوجوب، بأن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس بحجة، فلا يدل على الوجوب. ومر علينا بالنسبة لحكم هذه المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الأضحية، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومن فوائده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أن من لم يجد فلا واجب عليه، من لم يجد فلا واجب عليه، وهذا هو الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في الأوامر. وفي النواهي قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فنقول في هذا الحديث دليل على أن من كان غير قادر على الأضحية فإنها لا تجب عليه، وهذا موافق للقاعدة العامة، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة، بقوله فلا يقربن مسجدنا. وفي هذا إشكال، لأن العلماء قالوا يحرم التعزير بالمحرم، فقياسه أن يحرم التعزير بترك الواجب، بترك الواجب. قالوا مثلا لو أن الأمير عذر عاقيا بحلق اللحية كان هذا حراما عليه، لأن حلق اللحية حرام. وكان بعض الولاة الظلمة فيما سبق، بعض الأمراء يعذر بهذا، إذا فعل الإنسان معصية عذره بحلق لحيته وماذا يصنع المحلوق؟ نعم يتلثم حتى لا يرى إذا اضطر إلى الخروج، وإلا بقي في بيته خوفا من إيش؟ من الفضيحة. أما الآن نسأل الله السلامة. فشو ما تعلم يأتي الإنسان ووجهه أوسع من جسمه وهو حالق اللحى حتى لا يبالي، نسأل الله العافية، نسأل الله لهم الهداية. طيب يقول أنه لا يجوز التعذيب بفعل المحرم ولا بترك الواجب، فيجاب عن ذلك أن ترك الواجب هنا فيه مصلحة، وهو أن غيره يكون منع هذا الرجل من قبال المسجد يكون نكلا له، ثم إن بإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الرضيع. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته الناس نظر إلى غنم قد ذبح فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. في هذا الحديث يقول جندب رضي الله عنه شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته نظر إلى غنم، فيه دليل على جواز نحر الأضاحي وذبحها في المصلى، يعني لا في مكان الصلاة ولكن حوله، حتى والحكمة فيه الحكمة هو أن إظهار الشعيرة لتكون الصلاة مقارنة للنحر في الزمان والمكان ولإظهار الشعيرة، وهذه السنة تركها الناس من زمان من أزمنة المتطاولة، لكن هي سنة لا شك. وسمعت أن بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السنة، يخرج الإمام ما يريد أن يضحي به ويربطه حول المسجد، فإذا انتهت الصلاة والخطبة ذبح، وهذا طيب. لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل يلزم من هذا، أي من دعوة الناس إلى فعل هذه السنة، يلزم على ذلك مفاسد، وهو أن هذه الراحل ربما تشغل المصلين بأصواته، بعير ترضي وشاة تفغي أيضا، وبقرة أيضا لها خوار، ويكون في ذلك تشويش على الناس. ثم إذا ذبحت في هذا المكان لازم من ذلك من الدماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج. ثم ربما تختلط هذه الأضاحي، تختلط بعض البعض، ويحصل عند ذلك نزاع، هذا يقول أضحيتي هذه ويقول أضحيتي هذه. فعلى كل حال نرى أنه إذا خيف من هذه المفاسد أن يقال تبنى على القاعدة العامة، وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، على أن هذا ليس بسنة لكل أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر بعض الصحابة الذين ضحوا ببيوتهم أقرهم على ذلك، هو لم يأمر أن تذبح في المصلى ولكن فعل. وهذا أيضا مما يهون المسألة إذا قلنا مثلا إن هذه سنة أميتت، والسنن إذا أميتت يجب أن تحيا ويكون إحياؤها واجب، نقول الحمد لله الرسول علم أن بعض المسلمين ذبح في مكانه. ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانه، وتأمل قوله مكانها لتستفيد منه أنه لا بد أن يكون البدل مثيلا للمبدل. طيب فإن كان أحسن كان أول. ومن فوائد هذا الحديث أن العبادة إذا أدت قبل وقتها فإنها لا تزال ولو كان عن جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى الظهر قبل زوال الشمس ظن منه أن الشمس قد زالت أو أنه يجوز أن يصلي قبيل الزوال فإن صلاته لا تجزئه، لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تجزئه نافلة، تجزئه نافلة، لأنه لم يوجد في الصلاة ما يبطلها إلا أنها قبل الوقت فتكون نافلة له. ولهذا من إدراك الفقهاء في هذا الموضع ينقلب نقلا ما بان عدمه كفائته لم تكن وفرض إن لم يدخل وقته. وهذا ضابط، ينقلب نفلا ايش؟ ما بان عدمه كفائته لم تكن وفرض لم يدخل وقته. فائته لم تكن يعني الانسان ظن انه نسي صلاه الظهر فصلىها بناء على انه نسي ثم تبين انه قد صلىها، نقول الثانيه تكون نفلا. وكذلك الفرض قبل دخول وقته إذا ظن أن وقته قد دخل وصلى فإنه يكون نفلا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث بأن في الحديث الآتي أو الذي لم يأتي لكنه مفهوم، صرح بأن الشاة بأن الذبح إذا ذبحت قبل الصلاة فإنها شاة لحم، وعلى هذا فلا تكون عبادة. والفرق أن الأضحية لا تصح نفلا ولا فريضة قبل دخول الوقت، وأما الصلاة فلا فريضة قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة لأن النفل يجوز إيش في غير وقت الفريضة. هذا هو الفرق. ومن فوائد هذا الحديث وجوب البدل في من ذبح على من ذبح قبل الصلاة. الدليل فليذبح واللام للأمر، ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نية التقرب فإنه يلزمه ضمانه. يعني لو عين شاة على أنه أضحية ثم ذبح لضيف نزل به فإنه يجب عليه أن يذبح أضحية بدلها مكانه، يعني بمعنى أن الأضحية البدل تكون مثل المبدل من جهة الحسن والطيب، وإذا كان أطيب فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الذبح على اسم الله بقوله ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وسبق لنا أن التسمية شر وأنها لا تحل الذبيحة بدون تسمية سواء تركها ناسيا أو جاهلا أو عامدا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه إذن من شروط الأضحية أن تكون في الوقت في وقت الذبح، ووقت الذبح لا شك أنه من بعد الصلاة وينتهي على القول الراجح بغروب الشمس بين السابعة عشر. وهل يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام؟ لا، هذا الحديث يدل على أنه ليس بشرط بقوله من ذبح قبل الصلاة. وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ لا أيضا، العبرة بالصلاة. وهل يشترط أن يكون مصليا؟ يعني لو ترك الصلاة ولكنه يسمع أداء الصلاة وسمع الإمام يسلم وعنده أضحيته فهل يجوز أن يذبحها؟
نعم،
لأن الصلاة ليست شرطا الصراط ليس شرطا للأضحية، بمعنى أنه يجوز أن يضحي من لا يصلي إليه. نعم. تمام الحول في الزكاة شرط وليس بسبب، شرط يعني أنه يشترط لوجوبها تمام الحول وليس سبب، السبب ملك النصاب. ولهذا لو أن الإنسان عنده دون النصاب وتوقع أنه يملك النصاب في هذا الحول وقال أقدم الزكاة لما أتوقعه من تمام النصاب، هل يجزئه؟
لا.
لا، فهذا هو الفرق. نعم.
بارك الله فيكم. إن شاء الله قد الإنسان بالنقد الوارث أكبر.
نعم.
وقد جاء الشيخ حديث لأن الصحابة يكون مثل حديث أشعار النوم.
نعم. لأن الصحابة إيش؟ لأن الصحابة
يعني يمكنون أو على ما يمكن من الصغار، فلن يجب أن نقد. في حديث
النوم
وأنت
وأنت وسيفة أفضل قال الرسول في حديث البراء بن عازب. أفهمت سؤالك؟ في حديث البراء بن عازب أن الرسول علمه ما يقول عند نومه، فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، والرسول قد علمه وبنبيك الذي أرسلت. فهذا ليس دليل على أنه يجب التقيد باللفظ، لكن فعل الفرار عنه يتغير به المعنى، لأنه إذا قال برسولك الذي أرسلت من هو؟ جبريل. جبريل رسوله أو محمد يحتمل إذا قال رسولك الذي أرسلت، لكن إذا قال بنبي الذي أرسلت ارتفع الاحتمال وصار المراد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم لا ما يحسن الرسول يخاطب واحسن من امته. ها ايهن في المذكرات ما هو؟ ها ايش وقت الذبح يعني ينتهي بغروب الشمس؟ لا لا بغروب الشمس يوم الثالث عشر، بغروب الشمس يوم الثالث عشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا آدم في رجل ذبح قبل الصلاة جاهلا، ذبح الأضحية قبل صلاة العيد جاهلا، الدليل؟ كيف نجيب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ إذا قلنا لا تزي فكيف نجيب عن هذه الآية؟ يعني انتفاع المؤاخذة حق، لأنها عبادة مؤقتة. نعم. ماذا تكون الشاة التي ذبحها قبل الصلاة؟ شاة لحم يعني يجوز يبيعه، يبيع اللحم يجوز يبيع اللحم مو بلحم وضحية.
نعم لا الآن ما أصلت
أكله. أحسن بارك الله فيك. لا جيد بعض الناس إذا تدعمت عليه تقاعد. إذا هي شاة لحم يبيعها ويفعل فيها ما شاء. ما فائدة قوله مكانها الأخ؟ أي نعم أنت اللي صارت تلصق مع هذا الشخص اللي إنه وش فيها؟ فيها عيب. يلا ارفع ارفعه وأجب. ما فائدة قوله مكانها؟ نعم أحسن. طيب لماذا لا نقول يجزئه أدنى يكفيه أدنى مجزئ علي؟
لأننا قد تلبس العبادة قد شرع فيها قدم
لا
يقول الحديث نص الحديث.
إيه لكن لماذا ما حكم عشان نعرف
حكم في لا
أنه أنه لا يكفي أدنى مجزئ
قوله مكانه.
إيه ما يخالف ما الحكمة ما هو ما الدليل الحكم ثابت الآن معروف.
لأن البدع يأخذ
حكمه متأمله. نعم. كان إيش؟ يعني لما أوجبه صارت نظرا هذا وجه. الوجه الثاني أنه أتلفها على أهلها. أتلفها. باختيار فيجب عليه ضمانها بمثلها او احسن. طيب هل سبق لنا ما يدل على انه ينبغي ان تكون الأضحية في المصلى حتى نعم فؤاد لا تنسى ذكرنا هل مر علينا انه يسأل من السنه ما هو ما عزم من اين جئت بهذا نعم إيه لكن هل ورد الرسول في عهد الرسول أنها تذبح في مكان صلاة؟
حصل
ما هو الدليل؟
بعدما صلى نظر إلى غنم قدومها
أحسنت بارك الله فيك. لكن مع ذلك لا نقول إنه مؤكد به بدليل الرجل الذي ذبح في بيته قبل أن يصلي فلم ينهه الرسول ولم يقل صلوا ولم يقل اذبحوا في المسجد أو في المصلى. نبدأ درس الليلة. قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحائر. لكن قبل أن نبدأ الشرح هذا نبدأ في قضية الساعة. أعلنت الجرائد كما فهمه بعضكم أو كما علم به بعضكم أن الليل سيكون كسوف أليس كذلك؟ ونحن نظرنا إلى القمر مبدرا كعادته. لكن الظاهر ان الكسوف عند الفلكيين غير الكسوف الشرعي. الكسوف عند الفلكيين اذا حصل ظل الشمس ظل الارض بين الشمس والقمر قالوا هذا كسوف ويضعف به نور القمر يعني ضوء القمر يضعف شوي يضعف قليلا او كثيرا حسب هذا الحال. اما الكسوف الشرعي فهو ان يظهر ويبرز ويعرفه الناس بحيث مثلا ينسلم ربع القمر نصفه أكثر أقل المهم يراه النار. وكذلك في الشمس لأن الرسول قال إذا رأيتموه فلا بد من الرؤية ولا يكتفى بقول الفلكيين لأنه فهمنا حسب الليلة هذه أن الفلكيين لهم اصطلاح والشرع له اصطلاح آخر فلذلك لم نعبر بقولهم مع أننا نرى أنهم صادقون في حسابهم لأن هذا شيء يدرك بالحساب كما هو معروف. ولهذا أنكر أهل العلم على أولئك القوم الذين يقولون إنه لا يعرف الحساب، وقالوا إن هؤلاء يريدون أن ينتصروا للشرع وهم في الحقيقة أساءوا إلى الشرع، لأن الإنسان إذا علم أن الشرع يمنع مثل هذا وأنه لا يعرف الحساب سوف يصدق الحساب ويكذب الشرع، فيكون في هذا ضرر كبير على الشرع. ولذلك يجب على الإنسان التثبت في هذه الأمور، وأن الأمور الحسية المعلومة بالحس لا يتسارع في فهمه الخاطئ بالنسبة للشرع فيقول هذا لا يمكن. نبه على ذلك بعض أهل العلم ومنهم الغزالي، ما هو الغزالي؟ غزالي عصرنا، الغزالي أبو حامد الغزالي المتقدم، قال إن الإنسان الذي عنده علم في هذه الأمور يصدق بما يرى ويكذب بالشر، ففيه خطر. وهذه قاعدة في كل شيء، كل شيء يثبت حسا فإنه لا يجوز أن يكون الشرع معارض له إطلاقا، لأن الشرع لا يمكن أن يناقض ما هو محسوس أبدا، ومن ظن المناقضة فهو خاطئ في فهمه، لأن الحسية دلالته قطعية والشرع قطعية أيضا وبعض الظن كما هو معروف، فلا يمكن أن يتعارض قطعية أبدا، لأنه إذا تعارض صار غير قطعي. فأحببت أن ننبه لهذا، لأنه ربما يجي مثل هذا الشيء في المستقبل فيتسرع بعض الناس ويصلى، كما ذكرنا لكم أن بعض الناس تسرع وصلى صلاة الكسوف ليلة 20 أظن أو 17 أو 20. أي نعم. لا لا لا، هم حسب كلامهم أنه بداية يعني شدته أظن من السابعة إلى الثانية، هذه الشدة هذا ما سمعته ما قرأت الأصل الآن. وعن البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا. هذا الحديث روى على عدة أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، سئل ماذا يتقى من الضحايا فأجاب أربع وأشار بأصابع صلوات الله وسلامه عليه، فحث هذا القول وبالإشارة أربع. ولا يبعد أن يكون سئل وهو يخطب فأشار ثم نقل الراوي المقصود منه وهو بيان ما لا يتقى بالضحايا، أربع لا تجوز في الضحايا. لا تجوز، هل المعنى لا تجزئ أو المعنى لا تحل؟ أما ظاهر اللفظ فهي لا تحل، هذا ظاهر اللفظ، ويحتمل أن يكون المراد بنفي الجواب نفي العزة، نفي العزة، لكن نفي الجواب هو المطابق لظاهر الحديث والمعنى يقتضيه أيضا، لأن هذه المعيبات لو تقرب بها الإنسان على أنها ضحايا صار كالمستهزئ بآيات الله، وحينئذ يكون هذا إيش؟ يكون هذا حرام ولا شك. فإذا وردت لا تجزئ، إذا كان في أحد الروايات لا تجزئ، صار المعنى أنها حرام، أي يحرم التقرب إلى الله تعالى بها، لأن ما يصفه الله لا يجوز أن يتقرب به الإنسان إليه سبحانه وتعالى، وصار المعنى أيضا لا تجزئ. في الضحايا، قول في الضحايا جمع ضحية، وهي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله تعالى، سواء ذبح في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل. أولا العورة البين عورها، العورة البين عورها، قد يقول متحذلق المراد بالعورة هنا ما كانت معيبة، لأن العورة هو العيب، ولكن نقول ليس كذلك، لأنه ذكر أشياء بعدها كلها معيبة، فالمراد بالعور هنا عور العين، العورة البين عور. لم يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام العور بل قال البين عور. فبماذا يكون بين العور؟ هل هو بالمشي أو برؤية العين؟ بالمشي، لأن العورة مشيها ليس كمشي الصحيح، تجدها تخضع رقبتها قليلا ليكون النظر مسلطا على ما أمامها، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فإذا دققت النظر وجدت أنها تقول كذا علشان تنظر تماما. أو المراد النظر البين عورها بالرؤية، بالرؤية، نعم بالرؤية. فبماذا؟ قال العلماء يكون بيان العور بواحد من أمرين: إما أن تكون العين قد نتأت، وإما أن تكون قد انخسفت. نتأت يعني بردت، البعض أحيانا يكون العور يبرد كأنها غدة زائدة، أو انخسفت يعني غار. وبناء على ذلك لو كانت لا تبصر بالعين لكن من رآها لا يرى أنها عوراء فإنها تجزئ. الثانية: المريضة البين مرضها. المريضة أيضا لم يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لا يشق على الأمة، لأنه قد لا تخلو شاة من مرض، لكن لا بد أن تكون بينة المرض. فبماذا يبين المرض؟ يبين المرض لعدة أشياء: أولا بالسخونة، إذا مسستها وجدتها حارة جدا هذا بيان بين المرض. ثانيا بالخمول، خمول وعدم المشي مع السلمات وما أشبه ذلك. ثالثا بقلة الأكل، فإن قلة الأكل يدل على المرض لا سيما في الحيوان الذي ليس له إرادة كإرادة الإنسان. رابعا بما يظهر على جسدها مثل الجرح، الجرح مرض بين وخطير وربما يتقعر حتى يصل إلى اللحم أو إلى العظم أيضا، فهذا من بيان المرض. كذلك قد يكون من المرض أن يكون معها خمول وكسل وتئن، تئن أنينا غير معتاد، لأن الأنين يدل على أن فيها ألما ومرضا. فعلى كل حال ربما تكون هناك بيانات أخرى غير ما ذكرت، فالمقصود أن يكون المرض بين. ثانية: الثالثة العرشاء البين ظلمها. العرشاء يد أو رجل أو بهما، نعم بأحدهما أو بهما، إذا كانت عرشة أو بالرجل لكن عرشها بين، ما هو مجرد أن تهمل إذا مشت، لا لابد أن يكون العرج بينا. حده بعض العلماء بأن لا تطيق المشي مع الصحيحة، لا تطيق المشي مع الصحيحة، دائما تكون تجدها متخلفة عن الماشية سواء كانت بعيرا أو بقرة أو غنم، متخلفة ما تستطيع تمشي، حتى لو نهرتها ما استطاعت أن تعانق الصحيحات. أما التي تهمل يسيرا ولكنها تعانق الصحيحات فهذه أرجى لا شك، ولكنه ليس بين العرج. الرابعة: الكبيرة التي لا تنقي. كبيرة هي الكبيرة في السن، التي لا تنقي يعني ليس فيها نقل، والنقل المخ، النقل المخ، وهذه لا يمكن أن نعلم بها إلا بعد أن تذبح ويكسر عظمه، لأن هذا المرض ليس فيها مخ رأس، الرأس لا بد يكون فيه مخ، لكن المراد لا نقل فيها أي في أعضائها، وهذه لا تعرف إلا بعد الذبح وكسر العظم. إذا كان العظم ليس فيه مخ فإنها لا تسكت. ولكن هل لا بد من الشرطين أنها كبيرة وأنه لا مخ فيها؟ بمعنى أنه لو كان ليس فيها مخ ولكنها صغيرة تجزي أو لا؟ الظاهر أن قوله كبيرة وصف طردي، بمعنى أن المدار على المخ، ويحتمل أن يقال إنه ليس وصفا طرديا لوجهين: الوجه الأول أن الأصل في الأوصاف أنها أوصاف قيود، أنها أوصاف قيود لا بد منها، والثاني أن التي لا نقي فيها وهي شابة لا تكون كالعجوز الكبيرة، لأن العجوز كبيرة لحمها فاسد وليس فيها مادة قوة التي هي المخ. فالظاهر لي والله أعلم أن التي لا مخ فيها وهي شابة لا يمنع ذلك إجزاءها. هذه أربع ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام محصورة بالعدد، محصورة بالعدد، والعدد غالبا له مفهوم مخالف. الغالب أن العدد مفهوم مخالفة، لأنه في الحقيقة يؤول إلى صفة، لأن أربع معناه البالغ هذا العدد، فعلى هذا يكون مفهومه كمفهوم الصفة إن لم يكن أشد، يعني أشد دلالة على الحصر. وعلى هذا فما سوى الأربع يجزي ولا ما يجزي؟ ما سوى الأربع يجزي ويجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في مقام الخطابة وجوابا للسؤال. وهذا كله يؤيد أن الذي لا يجزي محصور بهذا العدد وبهذه الموصوفات بهذه الصفات. نرجع الآن إلى الفوائد. نقول في هذا الحديث دليل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، حيث قام خطيبا يبين للناس ما يجزي وما لا يجزي في الأضحية. ثانيا في حسن التعليم، وذلك بالحصر، لأن حصر الأشياء يوجب أن الإنسان يحفظها ولا ينساها. لو ذكر لك الكلام مرسلا بدون حصر في عدد يمكن تنسى شيئا من الجمل، لكن إذا كان محصورا في عدد فسوف تقول واحد اثنين ثلاثة، طيب وين الرابع؟ ثم تبقى تتذكر وتبعد عنه في الحافظة المخية. فلذلك هذا من حسن التعليم أن المعلم يحصر الأشياء، لأنها أقرب فهما وأقوى حفظا وأسرع للاستذكار. ومن فوائد هذا الحديث أن العورة البين عورها لا تجزي ولا تجوز، وهو نص الحديث. مفهومه أن العورة التي لا يبين عورها إيش؟ تجزي وتجوز، تمام؟ طيب العمياء، العمياء من باب أول، هذا ما نعتقده ونرى أنه مقتضى اللفظ والمعنى، لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم قالوا إن العمياء تجزي، العمياء تجزي التي ما تمشي قيد أنملة، والعورة لا تجزي. قال لأن العمياء يعتنى بها ويؤتى لها بالعلف والماء ولا يصر عليها قاصر، فهي كالعيناء التي ترعى بعينها، وحينئذ لا فيها قاصر. عرفتم؟ لكن هذا تعليم عليل بل ميت. نقول حتى العورة أيضا يمكن يأتيها يؤتى إليها بالرزق، لكن العلة هو فقط عضو مهم في هذا الجسد الذي يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. ففهمتم؟ فالقول بأن العلة هو هذا قول ضعيف لا شك، يعني أن العلة أنها لا تأكل أكلا كثيرا هذا ضعيف وليس بصحيح. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمود وأهله. شاف الجبل؟ لا، بقينا إن شاء الله الشروط.
بارك الله فيكم. من أراد أن يذبح لله يعني مثلا صدقة تطوع، هل
يشترط
أن تكون
ذبيحة يعني تصف؟ لا، هذه ميقوة تصفية، هذه تسمى لحم.
طيب الشيخ
بارك
الله فيك، إذا قلنا أن الحكمة مثلا في أن الكفرية لا يكون فيها مثل هذا العور وكذا، لأجل
أنها تقرب بها إلى الله عز وجل، فإن لم يتكون أعمارا كاملة. نعم. فالتي تقرب بها إلى الله عز وجل، هذه التي تقول إنما يكون التقرب باللحم فقط. ولهذا لو شهد الإنسان شهد لحم من السوق وصدق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت، هذا الفرق. أما تلك فهي تفرق بالله بالذات نفسه. نعم شباب.
لماذا نقول الأوراق التي العور لا يزيد بالراعي لكن أوراق لماذا نقول أنها تشبه؟ هي ناسية هذا مكتب اللغة.
لماذا نقول؟
لماذا نقول بها؟
يعني أنها تشبه وإن لم يتبين.
لا هي أوراق لكن لم
يتبين. أقول وإن لم يتبين كلها الكلام غلط.
هذا ما الآن هذه الأوصاف ثلاثة واضحة.
أي
كان العور والعرج والمرض ولكن الكبير الذي لا تنقي من كسر عظم معنى ذلك
ألست قلت لكم إنها لا يمكن تبين إلا بعد الذبح. إذا بانت بعد الذبح أنها لا ليس فيها مخ بدلناها.
سؤال يا شيخ إنه ما يبين إلا بكسر العظم ليس فيه مخ.
نعم.
معنى ذلك المضحي يطالب بكسر عظمها.
كيف إذا الأصل أنه إذا ظهر له أن هذا نفس
هو ظاهرها فأحسن
خلاص
والزعر
ما في معنى ما في معنى هذا مقبول. نعم الشيخ
أحسن الله عليك هل المرأة إذا أرادت أن تنبعها بجانب الزوج
إيش؟
تنبعها الظهرية بجانب
إيش؟
الزوج الرجل إذا أراد أن تنبعها الظهرية بجانب له بجانب إيش؟
نعم
والمرأة أرادت أن تنبعها أخرى
عن نفسك. هل تظن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم في قراءة ما لا يجد شيئا؟ لا تظن ذلك. هل كنا يذبحن معه؟ ما سمع. بارك الله فيك. إذا أنت تسمع فالأصل عدم. وعلى هذا فنقول يضحي الرجل في الشاة عنه وعن بيته فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا كل واحد يقول بسوي ضحية وليس بسوي ضحية ثم تجعل ضحية عنها واحدة عن أمها واحدة عن جدتها واحدة عن أمتها واحدة عن خالتها وأهل المجرة تملى البيت كله خرسان سفر. لا إيش يستطلع النساء ما يلبح هذه بصرة هي قول العلماء إذا تعينت ثم تعيبت بغير فعله ذبح وأتى لكن الغالب اللي صار من أن الكتاب ما في الصفحة فهو مفرط حيث صعد بها إلى إذا كان الصف ما في إجدار إذا كان الصف ما في إجدار فهو مفرط يصعد بها إلى فوق. نعم إيش لا أنا قصدي إذا كان الصف ما فيه جدار فالواجب من حين ما يأخذ يذبح على طول يخليها لكن بعض الغنم يطمر على جدار. نعم موسى محرم إلى من وكل أنت وكلت أنت؟ إيه. طيب بعد الصلاة رجع لك الأفلام. دار شديد ولا؟ ها؟ طيب اقرأ أحمد اقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في ذات الأضاحي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء يبين عررها والمريضة يبين مرضها والعزاء يبين ضررها والكبيرة التي لا تنفي رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم ذكرتم أنه بقي علينا شيء من الفوائد في هذا الحديث فإلى أين انتهينا؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز الضحايا العوراء البين عورها وذكرنا أن بيان العور يكون بواحد من أمرين إما انتهاء العين أو انخساق الثانية المريضة البين مرضها. استفاد من هذا الحديث أن المريضة التي مرضها خفيف لا تضر، يعني لا تمنع من الإسكان، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يأكلها أو أن يضحي بها وفيها هذا المرض حتى يعرضها على الأخصائيين البياطرة، يسأل هل هذا مرض مضر أو لا، إن كان مضرا فلا يذبحها أصلا لا أضحية ولا أكل، وإن كان لا يضر فعلى ما دل عليه الحديث، إذا كان المرض بينا فإنها لا تسأل، وإن لم يكن بينا فإنها تسأل. من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما أخذها الطلق فإنه لا يضحى بها حتى تضع، وذلك لأن ما أخذها الطلق على خطر ربما تموت، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن من أخذها الطلق يعتبر مرضها مرضا مخوفا في باب العطايا باب الهبات، فعلى هذا إذا كانت هذه الجريمة تتولد وأراد الإنسان أن يضحي بها نقول انتظر حتى إيش عوض حتى تلد. كذلك أيضا المبشومة، المبشومة لا يضحى بها حتى تثلط. أتدرون ما المبشومة؟ المبشومة التي انتفخ بطنها من الأكل، أحيانا تأكل شاة تمرا ولا يناسبها ينتفخ البطن وهي على خطر في هذه الحالة، فلا يضحى بها حتى تخلط أي حتى يخرج منها الخارج. كذلك ما لدغت حية فإنه لا يضحى بها لأنها على خطر، وكذلك ما تدحرجت من شيء فأغمي عليها فإنها لا يضحى بها حتى تفيق، وأمثال هذا. المهم أن يكون الشيء بينا معرض للخطر. ومن فوائد هذا الحديث أن العرجاء البينة عرجها لا تجزئ أيضا، لا تجزئ. فأما ذات العرج السهل فإنها تجزئ، لكنه كلما كانت أكمل فهو أفضل بلا شك، لقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن فوائد هذا الحديث أن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ. كيف ذلك؟ لأن هذا أولى من العرج، إذا كان العرج لا يمنع من الإجزاء فقطع العضو أي الرجل أو اليد من باب أولى. ومن فوائد الحديث أن الزمن لا يضحى بها. أتلزم الزمن يا يحيى؟ ما إيش؟ ليس لها؟ ليس لها؟ لا ليس لها عرش؟ لا، هل تمشي على بطنها صح؟ نعم فؤاد؟ ها؟ نعم صحيح. الزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا، فيها شلل أو تعكف في اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. كيف نعرف أنها لا تجزي؟ من أنها أولى من العرجاء البين عرجاء. ومن فوائد هذا الحديث أن الكبيرة التي ليس فيها مخ لا تجزي، لقوله الكبيرة التي لا تجزي، فإن كان فيها مخ فإنها تجزي ولو كانت كبيرة جدا، وإن كانت لا مخ فيها لكنها صغيرة فهل تجزي أو لا؟ ذكرنا لكم أمس في الشرح أن الكبيرة وصف طردي لا مفهوم له، وهو بيان للواقع الغالب، وعلى هذا فلو فرض أن شاة هزيلة ضعيفة يعني ليس فيها مخ ولكنها شاة فإنها إيش؟ لا تجزي. نعم طيب، لكن لو كانت الشاة ليس فيها مخ وهي شاب وذات لحم، يعني لا هزيلة ولا كبيرة لكن ليس فيها مخ. نعم لا تجزي. أولا لا بد أن نسأل هل هذا ممكن. نعم هذا لا يمكن، السمينة لا بد يكون فيها مخ والشابة لا بد يكون فيها مخ، لكن قالوا إنه يمكن أن تكون سمينة فيها لحم وشحم كثير ولكن لا مخ فيها. يكون هذا إذا كانت السنة سنة جد ما في ربيع ما تأكل، ثم أنشأ الله تعالى الربيع بسرعة وشبعت منه، فإنها هنا تبني اللحم والشحم قبل أن يدخل المخ إلى أعضائه. فمثل هذه الحال مثل هذه نقول إنها تجزي، لأن أصل المخ الذي في العظام ليس مقصودا لذاته وليس مغيرا لصورة البهيمة، لكنه دليل على اللحم والشحم والقوة والنشاط. فإذا حصل مثل هذه الحال وهي نادرة فإنها تجزئ. نعم من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما فيه عيب، ويشهد لهذا قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث يعني الردي، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله أي شيء تصدق به لأجل أن ينال البر المفهوم من هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وأبو طلحة رضي الله عنه كان له بستان، وكان قبلة هذا البستان المسجد النبوي، وكان فيه ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا البستان ويشرب منه، ولا شك أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام منه سيزيده إيش غلاء في قلبه في قلب أبي طلحة. فلما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيروحا، وإني أضعها بين يديك صدقة إلى الله ورسوله. فقال بخل بخل، ذاك مال الرابع ذاك مال الرابع، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام هذا المال الرابع، لأن مالك مهما كان حسنا في عينك فإنك مغادره أو هو مغادرك متغير، لكن المال الذي تخرجه لله عز وجل هو المال الرابع، والله هو المال الرابع، لأنك تجده متى تجده في يوم أنت أحوج ما تكون إليه، لا درهم عندك ولا متاع ولا أهل ولا ولد، فهذا هو الذي ينفع. بخم بخم ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح. ثم قال له أرى أن تضعها في الأقربين أو أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في بني عمه وأقال. والحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله بالشيء إيش الجيد الطيب السليم، وأن لا يتقرب إلى الله بمال ذلك. وهنا سؤال أيضا، هل المعتبر هنا في العيوب ما كان عيبا في البيوع وهو ما ينقص قيمة المبيع، أو أنها هذه عيوب منصوص عليها ولا عبرة بالقيمة؟ الأول والثاني، الثاني لا شك، ولهذا نجد أن العورة التي لا يبين عورها هي غير معيبة شرعا في الأضاحي، لكنها في البيع والشراء معيبة. وكذلك يقال في الأرض جاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وما أشبه ذلك. العرجة التي لا يبين عرجها هذا عيب في البيع والشراء، والمريضة التي لا يبين مرضها أيضا عيب في البيع والشراء، لكن لا عبرة في ذلك، العبرة بالعيوب المنصوص عليها شرعا. نأخذ من هذا الحديث من الفوائد أيضا يلحق بما سبق أنه يشترط في الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب المانعة بالإجزاء، المانعة من الإجزاء. يؤخذ من هذا الحديث أنه يشترط لإجزاء الأضاحي أن تكون سليمة من إيش؟ العيوب المانعة من الإجزاء. وسبق أيضا لنا شرط أنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، فهذان شرطان: أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ثم قال، ثم نقل المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. لا تذبحوا، هذا نهي، والمراد لا تذبحوا في الأضاحي، وليس نهيا مطلقا، لأن ما هو صغير من المواشي يذبح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يذبح، لكن قال: لا تذبحوا في الأضاحي إلا مسنة أي ثنية، هذه هي المسنة، إلا مسنة أي ثنية. فما هو الثني؟ قال العلماء: الثني من الضأن ما تم له سنة، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 500. أفهمتم؟ فالثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة، والثني من البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 500. ما دون ذلك لا ينسف الأضاحي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الضأن تختص بأن ما دون الثنية وهي الجذعة جزء، ولهذا قال: إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر. قالوا: وله علامة. العلامة أن الصغير من الضأن يكون شعر ظهره واقفا هكذا، فإذا هكذا واقف، فإذا صار جذعا فإنه ينام، الشعر ينام على الظهر، وهذه ربما تكون علامة مقربة، لكن المدار على ما تم له 6 أشهر. في هذا الحديث دليل على أنه لا بد في الأضاحي من أن تكون الأضحية ثنية فأكثر، لقوله: لا تذبحوا إلا مسنة. ومن فوائده أيضا أنه يجوز التضحية بالجدع من الضأن، لكن الحديث كما ترون مشروط بما إذا تعثرت الثنية. فهل هذا الشرط شرط للعزة أو للكمال؟ ظاهر الحديث أنه شرط للعزة، قال: إلا أن تعثر عليه فتذبح جذعة من الضأن، يعني فلا حرج. ولكن سيأتينا إن كان المؤلف قد ذكرها بأنه يجوز التضحية بالجذع من الضأن مطلقا بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أباح الأضحية بالجذع من الضأن مطلقا. وعلى هذا فيكون هذا القيد: إلا أن تعثر عليكم، قيد للأكمل والأفضل، يعني أن الأفضل الثنية أفضل من الجذع، لكن إن تعثر ولم تكن متيسرة فذبحوا جذعة من الضأن، وإن ذبحتم بدون أن تتعثر فلا بأس. دلت عليه السنة من وجه آخر. إذن أضف إلى الشروط الشرطين السابقين شرطا ثالثا وهو بلوغ السن المعتبر شرعا وهو في الإبل عقيم والبقر والمعز والضأن ستة أشهر نصف سنة. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. أمرنا، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهل يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ هذا محل ذكره أصول الفقه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف أي نطلب شرفهما أي حسنهما، يعني أن نتفقد العين والأذن وننظر الأحسن في منظره والأحسن في أذنه، وأن لا نضحي بعوراء، يعني وأمرنا أن لا نضحي بعوراء. وسبق أن العور فقد البصر في إحدى العينين، وأنه ينقسم إلى قسمين بين وغير بين. وحديث علي بعورة يشمل إيش؟ العورة البين البين عورها عورها وما لا يبين عورها. وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. هذه العيوب المقابلة والمدابرة والخرقاء الثالثة الرابعة ترمى. المقابلة والمدابرة والخرقاء كلها عيوب في الأذن، عيوب في الأذن. أما المقابلة فهي التي يقابلك عيبها، والمدابرة هي التي يدابرك عيبها، والخرقة مخروقة الأذن. المقابلة هي أن تشق أذنها عرضا من قدام، سمى هذه مقابلة. المدابرة عكسها، تشق الأذن عرضا من الخلف. الخرقة ما خلقت أذنها، سواء خلقت من أعلى أو أسفل أو يمين أو وسط أو يمين أو يسار، أي خرق فيها، وسواء كان الخرق من الوسم أم من حادث أصابها، كله يسمى خرق. ولا ترمى، الترمى هي التي سقط من أسنانها شيء، ويوشك أن تكون هذه الكلمة غير محفوظة، لأنه ليس لها علاقة بين العين، ليس لها علاقة في العين والأذن. والحديث يقول أن نستشرف العين والأذن، ولذلك في بعض الألفاظ الحديث ولا شرق شرق، وهي التي تشق أذنها من الوسط طولا، هذه تسمى شرقا. هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتفقد أضحيته حتى الأعضاء الصغيرة فيها، وهي العين والأذن، يتفقده ويختار الأحسن والأجمل، لقوله أمرنا إيش؟ أن نستشرف العين والأذن. وهل هذا أمر من الوجوب بمعنى أنه يجب أن تكون العين شريفة والأذن شريفة؟ لا، هذا على سبيل الاستحباب. ويدل لذلك حديث البراء السابق أن الممنوع من التطهية به هي الأرض، أما هذا فهو على سبيل الكمال. أن لا نضحي بعوراء، هذا يستفاد منه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نضحي بالعوراء. وهل هذا الأمر على الوجوب؟ نقول لا في التفصيل. أما العوراء البين عورها فإننا لا نضحي به وجوبا. ويفيده حديث البراء وأما العورة التي ليس عورها بينا فإننا نضحي بها، لكن الأفضل ألا نضحي بها، تكون مكروهة. كذلك استفاد من هذا الحديث جواز التضحية بما اختل أذنه من البهائم، استفاد من هذا الحديث جواز التضحية لكن على خلاف إيش الأفضل والأول، وعليه فينبغي أن تكون الأذن سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك. فإن قال قائل إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ نقول نعم تدخل في هذا الحديث، لأن المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة، ولكنه عجيب لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم، بخلاف الخصل، الخصل تجوز التضحية به، وقد ضحى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الخصية إنما قطعت خصيته لمصلحة البهيمة، فهو يكون سببا لحسن اللحم وكثرته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن لا يرحى بالمقابلة والمدابرة والخرقاء، بل يرحى بما أذنه سليمة. من فوائد هذا الحديث إن صحت اللفظ الأخير لا ترمى، أنه لا يضحى لشيء سقط من أسنانه شيء، سواء الثنايا أو الرباعيات أو الأضغاث، فإنه لا يضحى، وذلك لنقص خلقته. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الكمال، يعني كلما كانت أسنانها أكمل فهي أفضل. بقي علينا لو انكسر قرنها فهل تجزي أو لا؟ الجواب نعم تجزي، حتى لو انكسر القرن كله فإنها تجزي، لأن القرن لا يقتضي الأكل ولا يستفيد الناس منه بالأكل ولا يضر البهيمة إذا انكسر، لكن إن كان انكساره طريا والبهيمة متأثرة به فإن نقول إن كان تأثرها بينا لم تجزي لدخولها في قوله المريضة البين مرض. وأما إذا لم يكن مؤثرا فلا حرج فيها إطلاقا. نعم. نسأل أيضا هل مقطوعة الزنف تجزي أو لا؟ نعم، الأحاديث ما فيها شيء يدل على هذا، لكن يؤخذ من القياس أنها مكروهة لأنها كمقطوعة الأذن ومسقوقتها، ولكنها تجزي. وإذا كانت مقطوعة الأذية فإنها لا تجزي، وذلك لأن الألية لحم مقصود ومؤثر البهيمة. وإذا كانت البهيمة مما لا ألية له خلقة فهل تجزي؟ نعم تجزي، لأن هذا بأصل خلقة. ومن ذلك الظان الإسرائي، فإن الظان الإسرائي ليس له ذنب مقطوع الذنب فهو مسلم، لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللحم وكثرة اللحم، وهو يشبه ذنب البقرة، يشبه ذنب البقرة ولا يشبه ألية الظهر. وقد رأينا ذلك في التي تولدت هنا من الاستراليات ووجدنا أن ذنبها مستطيل كذنب البقرة تماما، يعني ليس كالضأن الذي قطع فليته وعلى هذا فيكون مسيا. الخصي يجزئ، مقطوع الذكر يجزئ ايضا، لكن كلما كانت البهيمه اكمل فهي افضل. شروط، نعود الى شروط الاضحيه. شروط الاضحيه اربعه: الاول ان تكون من بهيمه عام، ثانيا ان تبلغ السن المعتبر شرعا، ثالثا ان تكون سليمه من العيوب المانعه من الاجزاء، الرابع ان تكون في وقت الاضحيه وهو ما بين فراغ الامام من صلاه العيد يوم النحر الى ان تغرب الشمس في اليوم الثالث عشر على القول الراجح. ومن العلماء من قال انه يوم النحر فقط، ومنهم من قال انه يوم النحر ويومان بعده، ولكن القول الراجح انها ثلاثه ايام بعد العيد، فتكون ايام الذبح اربعه، ويجزئ الذبح ليلا ونهارا بلا كراهه. وعلى هذا فقوله تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات، لا يمنع من دخول الليالي، لان العرب تطلق الايام على الليالي والليالي على الايام. هل يشترط ان تكون ملكا للانسان؟ يشترط، نعم يشترط. فلو ان احدا غصب شاة من شخص ثم ضحى بها فانها لا تجزئه، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. واذا كان وهذه المسروقه ليست طيبه بل هي خبيثه، وكذلك ما تعلق بها حق الغير كالمرهونه، فانه لو ضحى بها لم تجزئ لانه لا يملك التصرف فيها. في ايضا بحث: هل الأضحية للأموات ولا للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات، ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن ميت إطلاقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام توفيت زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، وتوفي جميع أولاده في حياته ما عدا فاطمة، وتوفي عمه حمزة بن عبد المطلب، ولم يضحي عن أحد منهم أبدا. ولو كان هذا من شرع الله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو أرشد الأمة إليه، أو فعل بحضرته وأقره. فدل ذلك على أن الأضحية سنة تتعلق ببدن الفاعل كالصلاة وغيرها من العبادات. وقد قرن الله تعالى بالصلاة فقال: صلي لربك وانحر. وأما عن الأموات فلم يرد، لكن لو أن الإنسان تبرع لوالده بأضحية فنرجو أن لا يكون في هذا بأس. وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز، ولا تنفع الميت على أنها أضحية، ولكن تنفعه على أنها صدقة، لأن الأضحية إنما تشرع للأموات للأحياء فقط. وأما ما يفعله بعض الناس عندنا بعض العامة يجعلون الأضاحي كلها للأموات، يعني مر علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية للأموات أبدا، لا تجد أحدا يضحي عن نفسه وأهل بيته أبدا. حتى في بيتنا أذكر أنه يكون عندنا 10 9 11 كلها للأموات، لكنها وصايا. أما الأحياء ما كان يقرأ على بالهم أنه أن الحي يضحى له إطلاقا، ولكن هذا ما أذكر لكم. فإن قال قائل: هل يجوز أن يضحى عن الميت تبعا؟ فالجواب نعم، يعني ذكر الخير في أن يقول الإنسان: هذا عني وعن أهل بيتي، ويدخل في ذلك الأحياء والأموات، فهذا لا بأس. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، وأمته يدخل فيهم الأحياء والأموات، فإذا ضحي عن الميت تبعا فلا بأس، أما استقبالا فلا. لكن الوصايا لا بد من تنفيذها، يعني لو إنسان كتب لوصيته يجعل ضيع هذا البيت أو هذا الدكان تضحية، فإنه لا بد أن الناس تدري أن هذا ليس بإذن. وقد قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الأحاديث الواردة في كيفية الانتفاع بالوصية، فقال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. علي بن أبي طالب سدته بالنبي عليه الصلاة والسلام من وجهين: من قرابة النسب وصلة الصهر. أما قرابة النسب فهو ابن عمه، وأما صلة الصهر فهو زوج ابنته، وهو عاني علي بن أبي طالب أفضل أهل البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولذلك أشركه في هديه، أشرك علي بن أبي طالب في هديه في حجة الوداع ووكله فيه أيضا. يقول: أمرني أن أقوم على بدنه، بدن جمع بدنة، وهي الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت في حجة الوداع، وهي 100 بعير، يعني رعية كاملة أهداها عليه الصلاة والسلام، لا يجب عليه منها إلا واحدة فقط، يعني واحدة لأجل أنه كان قارنا. واحدة من كم؟ لا، واحدة من 700، واحدة من 700 صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كرمه لأنه أكرم الناس. وقوله وقول علي رضي الله عنه: وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، كلها أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال. أما اللحوم والجلود فواضح، وأما الجلال فهو ما تكسى به البعير وقاية من الحر أو من البر، يكون على ظهره. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بكل ما يتعلق بهذا الحج، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، أي قطعة، وجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لأمر ربه سبحانه وتعالى في قوله: كلوا منه وأطعموا البائس الفقير. وقوله: ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، يعني لا أعطي في الجزارة، الجزار لا أعطيه شيئا منها. من الجزار؟ هو الذي يذبح ويقطع اللحم ويوزع ويفرق، هذا الجزار. ولا يدخل الذبح هنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل في الذبح، الجزار لم يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر 63 بيده، وأعطى عليا فنحر ما بقي، فما عمل الجزار بعد النحر؟ السلق وتفريق اللحم وما أشبه ذلك، وهو يحتاج إلى أجر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، أمر عليا أن لا يعطي في جزارتها شيئا منها، لأنه لو أعطى الجزار منها شيئا في الجزارة، نعم، لكان هذا رجوعا في الصدقة، لأنه إذا أعطاه أجرته منها وفر على نفسه الأجرة المالية، فكان هذا رجوعا في الصدقة، ورجوع في الصدقة محرم. وفي فيستفاد من هذا الحديث فوائد. اولا فضيله علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الا اذا كنت تحبون الاسئله جاء وقت الان. طيب ايش لا يجوز لان اخذ اللحم بدل الاجر. نعم هذه جمله معترضه ولا ايش؟ يعني مع الكحه. نعم نعم اي نعم. هذا سؤال مهم ان كل الاحاديث اللي مرت علينا كلها في الغالب، فهل هي افضل من الابل والبقر؟ نقول اما اذا اخرج كاملا فالفقهاء قالوا ان افضل الابل والبقر، يعني بعير واحده عن شاة افضل. واما اذا اخرج سبع دجنة او سبع بقره فالغنم افضل. هكذا إلا في العقيقة، العقيقة الشاة أفضل من البعير، لأن هي التي ورد فيها السنة. ولهذا بعض الناس يسأل الآن يقول هل يجوز أن أعق عن سبع بنات ببقرة؟ ماذا نقول؟ ما يجوز، لابد يكون نفس بدل نفس. هنا نعم نعم. يقول هذا الإنسان في أيام الوفية ليس عنده مال، لكنه يرجع حصول المال في آخر الشهر كالموظف، فهل نقول إنه يسن له أن يقترض ليضحي؟ الجواب نعم، يسن أن يقترض ليضحي، لأنه يحيي بذلك سنة وهو يرجو الوفاء. أما من لا يرجو الوفاء فلا ينبغي أن يستدين من أجل الوفية. نعم إذا هذا أيضا سؤال مهم لكن جوابه سهل. بعد أن ذبحت وجدنا فيها مرضا مخوفا في رئتها في بطنها في كبدها، فهل تجزي أو لا؟ لا تجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد المريضة البين مرض. وإذا قلنا تجري فلا يلزم من إجزائها جواز الأكل، يعني لابد أن تعرض على الطبيب هل مرضها هذا مضر فيحرم أكلها لضرر لحمها، لكن ثواب الأضحية ثابت، ثواب الأضحية ثابت. ولذلك لو أراد أن يبيعها على أحد قلنا لا يجوز بيعها لأن أضحية ثابت. نعم هو الرسول ضحى بالخصي وضحى بالفحيل، ضحى بالاثنين جميعا، ولعله يعني ما اتفق له في ذلك في تلك السنه الا الخصي فضحى به، والا فالفحيل اكمل لكمال خلقته. نعم كيف يكون شخص اما بحادث اصابها او بالوسم، احيانا بعض الناس يسم البهيمه ثم تنفتح الأذن. نعم أنا إيش؟ هو ما ذكرنا أنها تجزئ. شف بارك الله فيك، شف بارك الله فيك، خذ حديث البراء بن مالك وما سواه يجزي، لكن كما قلنا لكم إن هذه العيوب تكون مكروه توجب كراهة لإخراجها مع الإجزاء. طيب إذا شق ابنها أول مرة وأخذ العلم وجاءت في الثانية، عزيز طيب وإذا جلس الإذن بدأ بالرأس نعم في أنه أي هي على كل حال كلاهما حتى اللي سقط أسنانه تجزي، ولكن بسألك لو سقطت أسنانها العليا فقط دون السفلى لا فرق بين السفلى والعليا، فماذا تقولون في كلام الأعلى ما فيه شيء؟ نعم منين؟ ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا الضال. نعم إيش؟ نعم لا المهمة الأفضلية في نفس البهيمة، أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف، ويمكن هديله ورديئة. نعم إذا هذا سؤال مهم، يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا ليس بدعة، لأنه ورد ما
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع الهلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000